الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بالذي ترده اللقمة بالذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف، اقرأوا إن شئتم، لا يسألون الناس إلحافا. هذا الحديث أيها الإخوة يوضح معنى المسكين، وقد بينا في الدرس الماضي الفرق بين الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين مصرفان من مصارف الزكاة، وحددت الآية التي في سورة التوبة مصارف الزكاة فكانت ثمانية مصارف، المصرفان الأول والثاني هما الفقراء والمساكين. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه الآية وضحت مصارف الزكاة الثمانية، وهذا يبين عناية القرآن بمصارف الزكاة، فقد جاء في القرآن مجملا وبين الجهات التي تصرف لها وتصرف فيها الزكاة. فمن المصارف الفقراء والمساكين، ودل ذلك أن الهدف من الزكاة، الهدف الأول القضاء على الفقر والعوز، وكذلك البعد عن الحاجة والمسكنة، من أهداف الزكاة الأساسية. ذلك قدم هذا النوع على سائر الأنواع، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قدم هذا المصرف على سائر المصارف، قبل المؤلفة قلوبهم، قبل وفي سبيل الله، قبل وابن السبيل، إنما ذكر الفقراء والمساكين ليدل أن الهدف الأول من الزكاة القضاء على الفقر والقضاء على العوز. ومقصود الزكاة الأهم هنا اللي هو أن يسد حاجة الفقراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين وجهه إلى اليمن، قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. مع أن الزكاة ليست في الفقراء فقط، الله قال والغارمين، قال وفي سبيل الله، قال وابن السبيل، لكن بين أن أهم مصرف من مصارف الزكاة ألا وهو الفقراء والمساكين. قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أو ترد على فقرائهم. الفقير والمسكين، بعض العلماء قلنا لم يفرقوا بين الفقير وبين المسكين، وبعضهم قال المسكين هو الفقير أشد حاجة من المسكين. وعلى كل فهما كلمتان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا اجتمع في مكان واحد يقول هذا فقير وهذا مسكين للفقراء والمساكين، فيكون لكل منهما معنى خاص، مثل الإسلام والإيمان. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. لما نقول فلان مسلم وفلان مؤمن نفرق بين الإسلام والإيمان، لكن أقول أيها المسلمون أيضا أيها المؤمنون يدخل في المعنى، أيها المؤمنون أيضا أيها المسلمون. فإذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق يعني في المعنى. إذا ذكر أحدهما منفردا عن الآخر كان شاملا لمعنى اللفظ. بقول والله فلان فقير يعني مسكين، قل والله فلان مسكين يا أخي ما يجد قوت يومه، أيضا يدخل أنه فقير. فالمسكين فقير والفقير مسكين إذا افترق، لكن إذا اجتمع فيفرق بينهما على ما ذكرناه الدرس الماضي. أما قوله هنا صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان، فليس هذا كما يقول العلماء تفسيرا لغويا لمعنى المسكين، ليس تفسيرا لغويا. ومثل هذا الأحاديث حديث أخرى أيها الإخوة ليس تفسيرا لمعنى المسكين، إنما المسكين الذي لا يفطن لا يجد غنى يغني. طب ما هو المسكين كذلك الذي لا ترده، الذي ترده اللقمة واللقمتان هو مسكين، لكن أراد أن يلفتهم إلى معنى آخر، وهذا أسلوب نبوي في الحديث للفت انتباه السامع، أنك تفهم معنى ظاهري وهو يريد أن ينقلك إلى معنى بعيد. مثل ماذا من الأحاديث؟ أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا الذي لا درهم له ولا دينار. طب نسأل سؤال، الذي لا درهم له ولا دينار مفلس ولا مش مفلس؟ هو مفلس. قال لا، المفلس قال من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وذكر معنى المفلس، لكن هو ما ذكره الصحابة من معنى المفلس صحيح، لكن هذا المعنى إيش؟ المتبادر، المعنى الظاهري، المعنى القريب، لكن النبي أراد منهم المعنى البعيد. فما نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرجل الذي ذكره هو مفلس، هو مفلس صحيح، لكن أراد من هو المفلس حقيقة. المفلس حقيقة هو مفلس من الحسنات. وأيضا مثل ما قال ليس الشديد بالصرعة، ليس الشديد بالصرعة في الصحيحين، ليس الشديد بالصرعة. إيش الشديد؟ يعني القوي. ليس القوي الذي يصرع الرجال يعني يغلبهم يكسرهم يقاتلهم ويكون أقوى منهم، ليس هذا هو الشديد. طب من هو الشديد؟ كلنا نعرف أنه القوي هو الذي يغلب الرجال، الشديد الرجل القوي هو الذي لا يستطيع أحد أن يواجهه يصرع الرجال. ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فكلمة الشديد نحن نقول هو القوي، لكن هذا المعنى المتبادر، لكن المعنى البعيد اللي هو الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا هو المعنى الأولى في الشديد، هذا أقوى من الشديد الذي يصرع الرجال. فعلى هذا المعنى ما تعدون الرقوب فيكم، ما تعدون الرقوب فيكم في الصحيح الحديث، قالوا الرقوب هو الذي لم يولد له. العرب يقولون عنه رقوب، رجل لم يولد له لم يكن عنده أولاد، العرب يقولون رقوب. رقوب يعني يترقب أن يأتيه ولد، ما عنده أولاد ما عنده ذرية، فيقولون عنه رقوب. ما تعدون الرقوب فيكم، قالوا هو الذي لم يولد له، فقال لا، هو الذي لم يفقد له، الذي ما فقد من أولاده، يعني ما مات أحد من أولاده، قال هو هذا رقوب يعني يترقب الأجر، هذا ما عنده أجر، لأنه من فقد أحد أولاده، من فقد أحد أولادي فالله يعوضه الجنة، أليس كذلك؟ فاحتسب يعوضه الجنة. فقال هذا هو الرقوب، هذا يترقب الأجر، ذاك يترقب الولد أنتم تقولون عنه، هو كلمة صحيحة، لكن النبي أراد معنى آخر، ومن هنا يدخل هذا المعنى. فالخطاب يقول قال في الحديث، هذا الحديث دليل على أن المسكين في الظاهر عندهم والمتعارف لديهم هو السائل الطواف في الظاهر عندهم الذي يطوف ويسأل الناس، هذا هو المسكين. وإنما نفى عنه صلى الله عليه وسلم اسم المسكين لأنه بمسألته تأتيه الكفاية وقد تأتيه الزيادة عليها، قال فتزول الحاجة ويسقط عنه اسم المسكنة، وإنما الحاجة والمسكنة تدوم لمن لا يسأل ولا يفطن له فيعطى، فهذا الفقير أو المسكين. لكن هنا في هذا الباب الآن الفقير أو المسكين، الفقير أو المسكين ما تعريفه عند العلماء؟ ما تعريفه عند العلماء؟ اختلف العلماء في الفقير أو المسكين. الأحناف يقولون الفقير أو المسكين هو الذي يملك شيئا دون النصاب الشرعي في الزكاة، هو من يملك شيئا دون النصاب الشرعي في الزكاة، أو يملك ما قيمته نصاب أو أكثر، مثلا الأثاث أو الأمتعة أو الثياب أو الكتب أو نحو ذلك مما في بيته أو ينتفع به. قال الفقير اللي بيملك أقل من النصاب، سواء مال أو يملك قيمة، يعني عنده أثاث في البيت، مثلا عنده أثاث في البيت يساوي قيمة النصاب، سواء من الذهب أو من الفضة مثلا على ما ذكرنا في نصاب الذهب والفضة، فهذا إذا عنده هذا الأثاث لا يقال عنه فقير ولا يقال عنه مسكين، لا يقال عنه فقير أو المسكين. فالمستحق عندهم هنا للزكاة يعني المعدوم الذي لا ملك له، معدوم لا ملك له، وأيضا من يملك لكن ملكه لا يبلغ النصاب، فإذا بلغ النصاب ارتفع عنه اسم الفقر، لكن دون النصاب يكون فقيرا. فإذا قلنا مثلا النصاب 3000 دينار مثلا، فعند الأحناف اللي بيملك مثلا 2500 دينار هذا فقير، هذا فقير. أو في بيته متاع بمقدار 2500 دينار مش مقدار 3000 دينار هذا فقير، فما يملك دون النصاب فهذا يطلق عليه اسم الفقير. لكن عند الأئمة الثلاثة الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد، الفقر والمسكنة لا يتعلق بمسألة النصاب أبدا، لا يتعلق مسألة هل يملك نصابا ولا ما يملك. الفقير أو المسكين عندهم هو من يملك لكن لا يكفيه، فهو عندهم يتعلق بعدم ملك الكفاية، عدم ملك الكفاية يعني لا يكفيه، لا يكفيه، ربما يقدر على الكسب ويتكسب لكن لا يكفيه. فالذي لا مال له أصلا ولا كسب له أصلا هذا فقير، من له مال أو له كسب لكن هذا الكسب لا يكفيه فهذا يقال عنه مسكين ويعطى من الزكاة. ولا يتعلق، لا تتعلق المسألة هنا، لا تتعلق المسألة بأنه بلغ النصاب أو لم يبلغ، بلغ النصاب أو يعني لو ملك مثلا عنده في بيته مقدار ما يكفيه من طعام أو شراب أو كسوة يكفيه أو أثاث فيما يكفيه فهذا لا يقال عنه فقيرا، ولو ملك أقل من النصاب. لكن إذا كان لا يكفي من طعام أو شراب أو كسوة أو مسكن فهذا ماذا يقال عنه؟ يقال عنه فقير، يقال عنه فقير. فلذلك هذا المقياس، لذلك لا يعطى أصلا من سهم الفقراء والمساكين الغني، غني لا يعطى من سهم الفقراء والمساكين، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، لأنه مقابل فقير ومسكين مقابله إيش؟ الغني، الغني لا يعطى من الزكاة البتة. قال عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني، وحديث معاذ قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فلا يجوز أن يعطى الغني من الزكاة، لا يجوز أن يعطى الغني من الزكاة. وطبعا على تعريف الغني عندهم، من هو الغني؟ كذلك من هو الغني، من هو الغني؟ قالوا من ملك نصابا من الأموال، من ملك نصابا من الأموال النامية المعروفة بشروط معينة. فلذلك مثلا بعضهم حدد بالنصاب، سفيان الثوري وإسحاق بن راوي قالوا الغني من ملك 50 درهما، من ملك 50 درهما هذا يقال عنه غني، لكن هذا ليس في الأحاديث. الأحناف قالوا من ملك النصاب، اللي قلنا دون النصاب عندهم فقير، من ملك النصاب من أي مال كان، مثلا نصاب الإبل كم؟ 5 من الإبل، صحيح؟ 500. من ملك 5 من الإبل السائمة، أو ملك 200 درهم أو 20 دينارا، هذا دينارا من ذهب، هذا يقال عنه غني. من ملك نصابا فهذا يقال عنه عندهم غني، ولا يعطى من الزكاة، ولا يعطى من الزكاة. الإمام مالك والشافعي وأحمد قال لا، الغني هو ما تحصل، الغنى ما تحصل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة، وإن لم يملك شيئا، وإن كان محتاجا حلت له الصدقة، ولو ملك نصابا، بل لو ملك نصبا. ذلك الشافعي يقول قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع كسب، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. يعني ممكن مع 1000 أكثر من نصاب، لكن الالتزامات التي عليه مثلا والإنفاق الذي عليه أكثر من 1000، هذا يدخل في اسم فقير مش اسم غني أصلا. وربما واحد مع درهم واحد ويكون غنيا، لأن عنده ما يكفيه، لأن عنده ما يكفيه. ولذلك في الفتاوى، في بعض الفتاوى قال، سئل بعض الفقهاء عن من له أرض يزرعها، أو حوانيت يستغلها، أو دار غلتها 3000، قال لكن لا تكفي لنفقته ونفقة عياله. شوف، عنده أرض وحوانيت، يعني أماكن يؤجرها أو نحو ذلك، ودار، وكذلك غلت، هذا 3000، ومع ذلك ما بتكفي نفقة من الحاجات الأساسية ولا نفقة عياله، هل يحل له أن يأخذ من الزكاة؟ قال نعم، يحل له أن يأخذ من الزكاة وإن كانت قيمتها تبلغ ألوفا، وإن كانت قيمتها تبلغ ألوفا. فالحاجة هي الفقر أيها الإخوة، والغنى ضدها. فمن كان محتاجا فهو فقير، وإن ملك، من كان محتاجا فهو فقير، ومن لم يكن محتاجا فهو غني. من كان عنده مال يكفيه هذا غني، من لم يكن عنده مال ولا يكفيه الذي عنده هذا فقير أو مسكين، على المعنى الذي ذكر، على المعنى الذي ذكر. فذلك لو أن إنسانا أيها الإخوة يملك، مثلا واحد يملك بيتا وليس عنده كسب، ليس عنده دخل وعنده بيت، هل هذا الآن فقير ولا مش فقير؟ عنده بيت يملكه. وذلك الإمام أحمد رحمه الله قال إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها ولا تكفيه، قال يأخذ من الزكاة، يأخذ من الزكاة. يعني لو عنده بيت ولو عنده عقار لكن لا يكفيه أيها الإخوة، لا يكفي هذا، فيأخذ منها الزكاة. فهذا المذهب أولى، ليس العبرة بتحديد النصاب أيها الإخوة. قال غني ملك النصاب، لا، يمكن غني ولا يملك نصابا، وممكن يملك نصابا بل 10 نصوب وفقير. لما؟ لأنه الحاجات عنده إيش؟ أكثر، يلتزم بأشياء أساسية في حياته يحتاج، فقير. فلذلك انتبهوا لهذا المعنى، لأن بعض الناس في الزكاة يظن أن الفقير هو المعدم، هو الذي لا يجد طعاما فقط، هذا الذي يعطى من الزكاة فقط، ودي له أكل، هذا هو الذي يستحق الزكاة. لا، ربما الإنسان عنده بيت، ترى عنده بيت ولكن ما عنده كسب أصلا، ما عنده كسب، ربما عنده أثاث في البيت ولا يلزم شرعا أن يبيع هذا الأثاث. يعني واحد عنده أثاث في البيت، قال عم يبيع أثاث بيتك حتى لا يلزم شرعا، ولا أن يبيع بيته، لا، هو مستحق لاسم الفقر، لأن ما عنده لا يكفيه، ما عنده لا يكفيه. لكن العلماء اسمع ماذا قالوا، قالوا الفقير هنا القادر على الكسب هل يعطى من الزكاة؟ المسكين القادر على الكسب، واحد يقدر يتكسب وفقير يقدر أن يتكسب، هل يعطى من الزكاة؟ الشافعية والحنابلة قالوا لا يجوز صرف الزكاة إلى غني من سهم الفقراء والمساكين، ثم قالوا ولا إلى قادر على كسب يليق به يحصل له منه كفايته وكفاية عياله. فالقادر على الكسب بما يليق بمثله هذا لا يعطى من الزكاة، لا يعطى من الزكاة. قال لا غني ولا إلى قادر على الكسب تحصل كفايته. ما الدليل على هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل الصدقة لغني، ثم قال ولا لذي مرة سوية. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوية. مرة ما معنى؟ قوة، شدة. سوي يعني سوي الأعضاء، مستوي الأعضاء عنده قوة. فلذلك إذا الإنسان قادر على الكسب لا يعطى من الزكاة إذا كان قادرا على الكسب. والمقصود بالاكتساب هنا قدر الكفاية، يعني يستطيع والله يتكسب ما يكفيه، فهنا لا يعطى من الزكاة. لكن والله تكسب واجتهد، لكن الذي اجتهد وتعب مثل صنايعي والله اشتغل وراح يبحث عن عمل واكتسب آخر الشهر ما حصل شيء كثير نقص عليه، نعطيه من الزكاة ولا ما نعطيه؟ نعم يعطى من الزكاة. فلذلك حددوا في الكسب الذي يحرم عليه الزكاة تتوافر فيه شروط. أولا أن يجد العمل الذي يكتسب منه. واحد متخرج بشهادة وبيبحث عن عمل وبحث هنا وهنا ما وجد، يعني هو يريد أن يشتغل يريد أن يعمل وقادر على الكسب لكن ما وجد، هل نعطيه من الزكاة ولا ما نعطيه؟ إذا وجد العمل الذي يكتسب منه فلا يعطى من الزكاة. وثانيا أن يكون هذا العمل حلالا شرعا. فواحد ما وجد عملا إلا في البنوك وربا، ما وجد عمل، هو يجد ممكن يشتغل في البنوك ويعمل. الآن نقول له اعمل في البنوك ولا لا تعمل؟ لا تعمل، لا يجوز. طيب أنا يا شيخ شهادتي تخصصي شغل بس في البنك، منقول لا يجوز أن تعمل في البنك وعند ذلك تعطى من الزكاة، أنت فقير، ابحث عن عمل آخر. بحث ما وجد، ابحث ما وجد الآن واحتاج وما وجد ما يكفيه فنعطيه من الزكاة. وكذلك أن يكتسب ما تتم الكفاية. فواحد وجد عمل وعمل حلال لكن كما قلنا اكتسب لكن ما كفاه ولا كفى عياله، واجتهد في هذا لم يكفي ولم يكفي عياله، لأن هذا يعطى من الزكاة ولا ما يعطى؟ يعطى، لأنه ما كفاه ولا كفى عياله. فإذا كفاه وكفى عياله لا يعطى من الزكاة، وهو هذا المعنى أنه قادر على الكسب. فلذلك القادر على الكسب بالشروط التي ذكرت هنا لا يعطى من الزكاة. أن يجد العمل الذي يكتسب منه، أن يكون العمل حلالا شرعا، أن يكتسب منه قدر ما تتم به الكفاية. فإذا حصلت هذه الثلاثة شروط أيها الإخوة، إذا حصلت لا يعطى من الزكاة. فإذا اختل شرط من الشروط، وجد مثلا العمل الذي يكتسب منه ولم يكتسب فلا يعطى من الزكاة. فلا يعطى القادر على الكسب، هذا مذهب الشافعية والحنابلة، القادر على الكسب لا يعطى من الزكاة. بل قالوا كذلك المتفرغ للعبادة لا يعطى للزكاة، لا يعطى من الزكاة. واحد لأجل أنه تفرغ للعبادة أصبح فقيرا، وهذا ذكره أيها الإخوة الفقهاء الإمام النووي في المجموع، قال إذا تفرغ إنسان قادر على الكسب لعبادة الله بالصلاة والصيام نحو من النوافل العبادات، قال لا يعطى من الزكاة ولا تحل له. واحد قال ما بدي أشتغل، بدي أتفرغ للصلاة والصيام والمسجد أبدا، ما بدي أطلع من المسجد، وصار فقير، نعطيه من الزكاة؟ قال لا يحل، لا يجوز، لأنه قادر على الكسب لا يعطى. هذا الشرط لا يلتفت له كثير من الناس، قال والله فلان فقير، طيب فقير بس بقدر اشتغل ولا ما بقدر، بحث عن عمل ولا ما بحث. انظر للنقطة الأخرى أيضا، فإذا كان قادرا على الكسب لا يجوز أن يعطى من الزكاة. فإذا بحث عن عمل واجتهد وبعد ذلك لم يجد، نقول نعم هذا قادر على الكسب لكن ما وجد عملا فنعطيه من الزكاة، نعطيه من الزكاة. وأختم بهذه المسألة، كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة؟ كم يعطى؟ كم نعطي الفقير من الزكاة؟ بعض الناس يظن أنه خلص أعطي الفقير من الزكاة مقدار ما يأكل، مقدار ما يأكل. تعرفوا أنه في مذهب أيها الإخوة وهذا مذهب الشافعية أنه يعطى من الزكاة بمقدار ما يخرج الفقير والمسكين من الحاجة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام. يقول النووي وهذا نص الشافعي رحمه الله، يعني يبطل فقير، يتحول من فقير إلى أن يجد ما يغني، إلى أن يجد ما يغني. فقالوا أن يعطى بمقدار ما يستأصل شأفة فقره. انظر كم يعطى الفقير، قال بمقدار ما يستأصل شأفة فقره. فقالوا إن كانت عادته مثلا الاحتراف صناعي مثلا، يعطى ما يشتري به حرفته من الزكاة أو آلات حرفته. واحد نجار حداد قال لي عمي أنا ما عندي أنا صنعتي حداد بس ما عندي مواد عشان أشتغل، ما عندي الأدوات الآلات، ما عندي ماكنة اللحام وكذا حتى أشتغل، ميجي من الزكاة نشتري له ماكنة اللحام. نقول له خذ يا عمي هذه ماكنة اللحام وهذه الأدوات وبسم الله اشتغل. ليش تشتغل؟ حتى تنتقل من الحاجة إلى الغنى، حتى بعد ذلك ما نعطيك من الزكاة، ما يكفيه. قال فإن كان عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته. قال قلت ذلك أم كثرت؟ قلت ذلك أم كثرت؟ قال وهذا يختلف باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص. ولذلك الفقير هذا الذي لا يلتفت إليه كثير من الناس، أحسن من أنك تظل تنفق عليه، أوجد له مصدر للكسب من الزكاة، من الزكاة. فإذا بقدر مثلا يجلس في دكانه افتح له دكانه من الزكاة، أنت من مال الزكاة اشتري له محل وملي بضاعة، أقول يا عم تعال اشتغل، اشتغل وتكسب أنت، بذلك أنهينا على فقير من المجتمع وصار غني، اغتنى الآن أصبح قادر على الكسب وتكسب. لكن مشكلة الآن أيها الأخوة في الزكاة، الفقير بظل فقير والغني بظل غني، بعطوه 20 ليرة بالشهر بظل هو 20 دينار بالشهر بظل عليهم طول العمر 20 ليرة بالشهر ويبقى محتاجا. لا، احنا بدنا ننقل من هذه الحالة، من حالة الفقر إلى حالة الغنى. قال وإن كان من أهل الضياع يعطى ما يشتري بضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلته على الدوام. يعني إذا كان مزارع كذلك، نشتري له أرض نقول يلا ازرع هذه الأرض وانتفع بها. انظر ماذا قال هنا النووي، هذا كلام الإمام النووي، هذا كلام الإمام النووي ساق مذهب الشافعية. وهذا المذهب أيها الإخوة لعله استقي من مذهب الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب من سياسته كما ذكر أبو عبيد في الأموال قال إذا أعطيتم فأغنوا، إذا أعطيتم فأغنوا، وفي رواية قال كرروا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم 100 من الإبل، أعطوهم من الصدقة وأعطوهم حتى يروح زيد إبل ويروح بها ويغدو حتى يتخلص من الفقر. فالأصل أن يعطى الفقير حتى يتخلص من الفقر، فهذا مذهب من المذاهب. وبعضهم قال وهم جمهور الحنابلة وآخرون من الفقهاء وقال به المالكية، قالوا يعطى كفاية سنة الفقير والمسكين، قال يعطى ما يكفيه سنة، ما يعوله سنة، حتى يعوله يعني حتى ما يكفي سنة، ليس فقط يوم أو يومين أو شهر، قال يعطى كفاية سنة. ذاك هؤلاء المذهب الأول قال يعطى ما يرفع عنه الفقر كفاية العمر أصلا، والثاني قال لا يعطى كفاية سنة، يعطى كفاية سنة. ومن الأمور التي ذكرت أيها الأخوة في الزكاة أن الزواج من الحاجات، أن الزواج من الحاجات. فنص بعض الفقهاء أن الشاب إذا لم يستطع الزواج لا سيما إذا لم يتكلف في هذا الباب قال فيعطى من الزكاة ليتزوج. وذلك صاحب حاشية الروض المربع قال إن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح. فالناس ما يظنوا فقط الحاجة طعام أو مسكن، في حاجة أيضا أخرى الزواج، فواحد بلغ 30 سنة هل يجوز وما عنده أصلا يتزوج، هل يجوز يقول له هذه الفادي نار خذها تزوج بها من الزكاة بصير ولا ما بصير؟ بصير. فإحنا الناس ظلموا أنفسهم لما لم يتعرفوا على فقه الزكاة، ظنوا الزكاة فقط تعطي تودي أكل بس. لا، إذا واحد لم يستطع الزواج وكان فقيرا واشتغل وعمل ويتكسب لكن حاجات الحياة هكذا ولم يستطع الزواج فأعطيته من المال ليتزوج من مال الزكاة، قال فلك ذلك، لا بأس. والعلماء بعضهم جمع بين مذهبين، مذهب الحنابل اللي قالوا سنة ومذهب قالوا كفاية العمر، فقالوا إذا استطاع أن يتكسب ويعمل فيعطى كفاية العمر اللي بمعنى يشترى له آلات الحرفة، صانع، تاجر، زارع. لكن إذا لم يستطع أن يتكسب، عاجز عن الكسب، واحد معاق، واحد مشلول، نعطيه كفاية سنة، لا بس مش قادر يتكسب، نعطيه كفاية سنة يعني من الزكاة نكفيه لسنة حتى ما يسأل الناس ولا يتكفف الناس. وذلك الغزالي أخذ بهذا المذهب اللي هو التوسعة على الناس بخلاف بعض المذاهب. بعض المذاهب قال لا يجوز أن يعطى على زيادة على 200 درهم، بل بعضهم قال لا يجوز أن يزاد على قوت اليوم والليلة، يعني الفقير فقط بتعطيه الطعام يوم وليلة. وابن حزم قال يعطى من الزكاة الكثير جدا والقليل جدا، لا حد في ذلك، الشرع ما حدد، الشرع لم يقل لنا أعطوه كذا، أعطوه 40، أعطوه 50، أعطوه قوت يوم وليلة، بل أحسن أن تعطي. ذلك الغزالي مع أنه في هذا الباب من المتصوف إلا في إحياء علوم الدين وسع في هذا الباب، قال إذا رأيت المصلحة أن تعطي الفقير كثيرا حتى تحوله من الفقر للغنى جاز لك ذلك، في كلام النفيس في إحياء علوم الدين. كذلك من أعلم الناس هذا الباب في هذه الأمة الإمام أبو عبيد، له كتاب الأموال، كتاب الأموال، كذلك ذكر أنه أن التوسعة على المسكين أو الفقير في هذا الباب حتى يعطى الكفاية أولى، حتى يعطى الكفاية أولى. فأنا عندي والله أعلم أنه فقير تغنيه أحسن متوزع على 10 فقراء ويظل فقراء، فقير نغنيه ونحوله من فقير إلى إنسان يتكسب ولا يقع يبقى نعطيه من الزكاة، أحسن من أنك تجي مثل ما بساوي الناس الآن إذا بتطلع الزكاة بتطلع 10 10 و20 20، لا، عندك 200 دينار 500 دينار أعطيهن لواحد إذا بتقدر تحول حياته من الفقر إلى الغنى. إذن هذا مقدار ما يعطى، وهذه أقوال أهل العلم في هذا الباب. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.